أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في فقههم أقل من الأئمة المجتهدين المعروفين، إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم، لأنهم تلقوا الفقه والعلم مباشرة من سيد الأنبياء والفقهاء عليه الصلاة والسلام. فلا غرابة أن يكون الصحابة وبخاصة منهم كبارهم أفقه من الذين جاءوا بعدهم من الأئمة، فكما أن الأئمة لهم اجتهادات واستنباطات، فالصحابة لهم كذلك من هذا القبيل شيء كبير. ولهذا فإذا جاءنا عن أحد منهم حديث موقوف على واحد منهم فلا بد من النظر لكي نحكم هل هو في حق مرفوع أم لا نتجاوزه ونوقفه على الصحابي إن كان يكون من موارد النزاع. يقول العلماء، وهذه من دقائق علم الحديث التي أعتقد أن كل طالب علم لا بد أن يكون على معرفة بها هذه الحقائق ليفهم على أهل العلم حينما يقول أحدهم في حديث ما هذا حديث موقوف في حكم الموضوع. فما معنى قولهم هذا حديث موقوف في حكم الموضوع؟ معلوم أن قولهم موقوف كما ذكرنا آنفا يعني قاله الصحابي ولم ينسبه للرسول عليه السلام، لكن قولهم في حكم المرفوع يعنون أن هذا الحديث الذي جمعوا فيه هاتين الصفتين موقوف في حكم المرفوع هو كما لو قال الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرت آنفا إنما يقال في حكم المرفوع فيما إذا كان لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. والمثال بين أيديكم الآن، فهو يتحدث عن أمر غيبي، علي رضي الله عنه يتحدث عن أمر غيبي لا مجال للاجتهاد والرأي والعقل فيه مطلقا، إنه يقول إذا عاد المسلم أخاه المسلم ممكيا متاعا كان معه أو صلى عليه 70,000 ملك، تجعلت سيدنا علي هذه الحقيقة الغيبية لولا أنه سمعها ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الثالث يقول وإن عاده مصبحا لم يزل يصلي عليه 70,000 حتى يمسي. هذا كما تشهدون معي من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، بل يوجب لمسلم أن يتنطق وأن يرجم بالغير ويتحدث في مثل هذا الحديث، لا يجوز هذا إطلاقا، لأن كل إنسان يتكلم عما وراء المادة كما يقول اليوم، أي عما يتعلق بالغيب، فإنما هو أحد رجلين، إما أنه يروي شيئا سمعه، وإما أنه يختلق شيئا من عند نفسه. فإن كانت رواية رجعنا فيها إلى علم الحديث التثبت عن رواة هذه الرواية التي رواها هو وعن من تلقاها إلى آخره. فإذا كان الحديث الموقوف من هذا القبيل كان مضمونه قرينة قوية على الحكم على هذا الحديث لأنه موقوف في حكم مرفوع، إلا أن المدققين من علماء الحديث يشترطون شرطا هاما لكي يكون الحديث الموقوف وبالشرط المذكور الذي يتحدث عن أمر غيبي أن لا يكون من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات، أي من الأمور التي تحدث بها الذين أسلموا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز أن ينسب الحديث والحالة هذه ولو كان تحقق في الشرط الأول، أي ولو كان يتحدث عن أمر غيبي، لأن الإسرائيليات تتحدث عن أمور غيبية أولا بحكم ما رووا عن أنبيائهم ورسلهم وبصورة خاصة ما جاء في كتابهم المقدس التوراة والإنجيل، وثانيا بما تلقوه عن قسيسيهم ورهبانهم من الروايات. ولما كان الكتاب المقدس عندهم قد انحرف عن تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثتم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن تصديقهم دائما قد يورطنا ويوقع بنا التصديق بما اقتروه من أنفسهم، وبالعكس إذا كذبناهم في كل ما تحدثوا به يوقعنا في التكذيب ما قد يكون من بقايا التوراة والإنجيل والأشياء التي لم يبق فيها التغيير والتبديل. فالاحتمال أن يكون الحديث من الإسرائيليات، قالوا الحديث يكون الحديث الموقوف يكون مرفوعا حكما بشرط أن يكون متعلقا بالغيب ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. حديثنا هذا قد يقال فيه احتمال أن يكون من ما حدث به أهل الكتاب من أسلموا، ولكن هذا قيل مريض ضعيف بسببين اثنين. الأول أن عليا رضي الله عنه ليس معروفا بروايته عن أهل الكتاب، بخلاف بعض العباجلة كعبد الله بن عمرو، بصورة خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو كثير الرواية عن أهل الكتاب. بخلاف علي فلا يعرف أنه كان يروي عن أهل الكتاب شيئا، هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أننا لا نعهد مثل هذا التعبير البليغ والحظ الكثير على زيارة وعيادة مرضى إلا في الأحاديث النبوية. والخلاصة بالنسبة لهذا الحديث أن هذا الحديث صحيح مرفوعا بسببين. الأول أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الثقات، والسبب الثاني أنه يتحدث عن أمر غيبي، وإن كان يتحمل أن يكون إسرائيليات لكن هذا الاحتمال كما قلنا بعيد. أما إذا كان الحديث خاص بالشرع الإسلامي وليس هناك احتمال أن يكون هناك اشتراك في هذا الحديث أي حديث كان بين الإسلام وبين ما قبله من الأديان، فحينئذ إذا كان الحديث في حكم مرفوع، إذا كان الحديث من الأمور الغيبية فهو في حكم مرفوع قطعا، وذكرت لكم مثال على ذلك في درس أو دروس مضت، ألا وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل أنجما. هذا قول ابن عباس، لكن هذا كما قلنا موقوف في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن أمر غيبي، وثانيا يتحدث عن قرآننا ليس عن التواجد مثلا، وإلا لو كان كذلك لكان الاحتمال السابق واردا ويمكن يكون هذا من الإسرائيليات، لكن هو يتحدث عن القرآن الكريم وأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل حتى الحوادث. إذن حديث علي هذا حديث صحيح، ولا يغمز مصحته أن بعض الرجال رواه موقوفا. ولفظ الرواية الأولى أعيدها على مسامعكم لعله يرسخ في أذهانكم ولو على الأقل معناه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غزوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. هنا أحاديث متتالية في الضعف الشديد، فمن كان عنده نسخة الحديث الذي يلي حديث علي عن أنس موضوع، والذي يليه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ضعيف جدا، وكذلك الثاني له وهو عن أنس أيضا. أما الحديث الذي بعده فهو حديث صحيح. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلي، فإذا جلس ارتمس فيها. رواه مالك البلاغة وأحمد ورواته رواة الصحيح والبزار وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته ثقات. هنا في كلام من ناحية حديثية لا نشغل بالكم فيه، المهم أن هذا الحديث صحيح لغيره. سمعتم في تخريجه قوله: رواه مالك بلاغا. فما معنى هذا الكلام؟ لمالك رحمه الله في كتابه الموطأ أسلوب ربما تفرج به عن أصحاب الكتب الستة وغيرها. هذا الأسلوب هو أنه يقول في بعض الأحاديث بلغني، قد يكون البلاغ يوصله رأسا بالرسول عليه الصلاة والسلام فلا يذكر شيئا من الإسلام، وقد يوصله البلاغ بالصحابي وقد بالتابعي، فقد يقول بلغني عن النبي أنه قال كذا، بلغني عن جابر كما في هذا الحديث أنه قال قال رسول الله كذا، بلغني مثلا عن الزهري أنه قال كذا. وقد يكون الذي ربط البلاغ به من قرناء الإمام مالك طبقة، ولكنه لم يكن سمعه منه لا يقول سمعت فلانا أو عن فلان، لأن هذا يوهم الرواية عنه، ولكن يصرح ويفصح، وهذا من دقة مالك رحمه الله وأمانته في روايته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما عنده، بلغني عن فلان، ما عنده إسناد بلاغا. فما حكم بلاغات لمن مالك؟ هنا كلام كثير من علماء الحديث، منهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط المعتدل. منهم من يقول كل بلاغات الإمام مالك صحيحة وهذا مغالب، ومنهم من يقول كلها أو جلها ضعيفة لا تصح، ومنهم من يقول كلها قد وجدنا لها أسانيد قال موطأ وهي ثابتة إلا أربعة أحاديث، وهذا هو القول الوسط. أذكر من هذه الأحاديث إني لا أنسى وإنما أنسى لأذكر، هذه من الأحاديث التي ذكرها مالك الموطأ بلاغا من إسناد، ومعناه واضح. ولوضوح معناه اتضح أنه غير صحيح، فضلا عن أنه لم يوجد موصولا مسندا في خارج الموطأ. هو يقول لا أنسى وإنما أنسى بأسرع، لكن هذا خلاف القرآن وخلاف الحديث الصحيح. فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وأكد معنى هذه الآية حديث في صحيح البخاري يرد مباشرة على من قد يحاول تفسير الآية تفسيرا يتناسب مع هذا الحديث البلاغي في الموطأ. ذات الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، ثم أوضح وأوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلوات عديدة، مرة صلى العصر ركعتين، مرة صلى الظهر خمس ركعات، مرة صلى المغرب ركعتين، وهكذا. لكن المهم أن مع هذا النسيان في بعض هذه الحوادث ما يصرح بما نحن في صدده الآن، أن الرسول عليه السلام ينسى بطبيعة كونه بشرا، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، البشر ينسى. أكد هذا صراحة حينما صلى بهم الظهر خمس ركعات، فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ذلك بما يؤكد هذا المعنى بطريقة أخرى، بطريق النجوم حينما صلى العصر ركعتين ثم ترك من صلاه وانتحى ناحية من المسجد واتضجع هكذا للسرير ووضع رجلا على أخرى. وفي القول أبو بكر وعمر، وفيهم رجل يعرف بذنيدين لقبه ذنيدين، قال يا رسول الله، هو الذي تجرع على الرجل، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن يوم ما شايفين كان الرسول عليه السلام ولا لا نسيان، هو عن كله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى يا رسول الله قد كان، يعني أحد الأمرين إما نسيان وإما شرع جديد. التفت إلى القوم كما قلنا في الوقت العمد وقال الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فترك المكان وعاد إلى المصلى، ولا أقول المحراب، المحراب في المسجد بدعة كما يقول كبار الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وللحافظ السيوطي مثال لطيف في ثم تنبيه الأريد في بدعة المحاريب، في هذه الشجعة اللطيفة رسالة في بدعة المحاريب، فلم يكن في زمن الرسول عليه السلام في المسجد مخاض، لذلك أقول رجع إلى مكان صلاته فصلى ركعتين سائتين نسيتين ثم سجد السجدتين سهو. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحكم كونه بشرا، ولكن قبل كل شيء نسيانه ليس كنسياننا، هذه حقيقة لا بد للمسلم من أن يدين الله بها. نحن ننسى فنأثم، أما هو فينسى ويؤجر. لماذا؟ لأنه فعلا يترتب وراء نسيانه معرفة بعض الأحكام الشرعية كما في هذه الأمور أو الحوادث التي ذكرتها لكم آنفا. الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا يوالي في رفع الرسول عليه السلام خلافا لقوله لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله فيها، ولا أيضا يقول أخي الرسول ذكر بتحكيمنا، لا، يعني لا نقول الرسول كما قال المصير أنزاله محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة من الناس بالحجر، هذا مبالغة كما بالغ في قوله دعنا ادعوت النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، لا، نحن وسط، هكذا طبعنا ربنا بطابعه الكريم، فلا نرفع الرسول عليه السلام فوق منزلته التي انزله فيها انزله الله فيها، ولا ايضا نحطه في مقام عامة الناس. الله اصطفاه بالنبوة والرسالة اولا، ثم اصطفاه بان جعله سيد الانبياء والرسل جميعا. اذا بلاغات مالك جلها صحيحة، والبقية وهي أربعة أحاديث وهذه منها لا يصح. أما حديثنا هذا فهو صحيح، أي هذا البلاغ هو من تلك الأحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة خارج الإمام، خارج موطأ الإمام مالك. هذا الحديث يقول من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة، في رحمة الله عز وجل، حتى يلد، فإذا جلس غسمت فيها. هذا مبالغة، لأنه إذا كان وهو يمشي يخوض في رحمة الله عز وجل، فإذا جلس عند المريض زادت الرحمة حوله فاغتمت فيها. فالحديث صح ليس برواية مالك بلاغا، وإنما برواية الإمام أحمد الذي قال في رواته أنه رواة الصحيح مسندا عن جابر. ومن النكت الطريفة الغريبة في كتب الحديث أن هناك بعض الأسانيد تروى من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، تسمى هذه الرواية بالسلسلة الذهبية لأنها مروية عن الأئمة المحدثين الفقهاء المجتهدين، مالك عن الشافعي، الشافعي تلميذ عفوا أحمد عن الشافعي، الشافعي شيخ الإمام أحمد وأحمد تلميذه، الشافعي عن مالك، فمالك شيخ الشافعي والشافعي تلميذه، سلسلة ذهبية أخذ بعضها بلقاب بعض، لكن هذا عزيز من الحديث، يعني الأحاديث التي تروى بهذه الطريقة نادرة، وليس طبعا هذا الحديث لأنه مقطوع بالنسبة لمالك. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث شاهدا لتقليته، فقال ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته الثقات. آخر هذا الحديث، آخر هذا الفصل، قوله تقية لما سبق من الحديث قبله، وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فاض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها، هو استنقع فيها. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني في الكبير والأوسط، وفيما بعد رواية أخرى فيها بعض وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
ثم الخصلة الثالثة في الحديث اتباع الجنائز، أيضا اتباع الجنائز حكمها كحكم عيادة المريض، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن يقال في اتباع الجنائز ما قلناه في عيادة المريض، وهو أن المسلم ينبغي كلما سنحت له الفرصة أن يكون من تابعي الجنازة بما في ذلك من تذكر الموت والآخرة، كما تواتي أيضا في بعض أحاديث الباب. ولكن نقول آسفين، إن اتباع الجنائز في العصر الحاضر خطى أمرا غير ميسر أولا لكل الناس، لا سيما الناس الطيبين الذين يكونون في الغالب من الفقراء والمساكين الذين لا يتمكنون من تشييع الجنازة على هذه البدعة التي عمت وطمت البلاد اليوم، ألا وهي بدعة تشييع الجنازة على السيارة. فليس كل فرد من أفراد المسلمين الذين يرغبون في القيام بهذا الحق، سواء كان حقا عينيا أو كان كفائيا، ليس كل أحد من هؤلاء يتمكن من تشييع الجنازة على سيارة، على أنه لو تمكن من ذلك فلسنا نراه أمرا جائزا شرعا، إلا في ظروف خاصة، وهي أن تكون المقوى بعيدة عن مكان الدار التي توفي فيها الميت. ففي هذه الحالة لا مانع من حمل الميت على السيارة، وأيضا من تشييع هذه السيارة بسيارة أخرى يركبها المشيعون. لكننا نقول ونؤكد ما نقول أن هذا في ظروف غير عادية، أما الظروف العادية فلا يجوز ما جرى عليه العرف الآن، لأنه عرف تقليدي محض للكفار. وقد ذكرنا في غير ما مناسبة أن الأجواء التي يعيش فيها الكفار هي غير الأجواء التي يعيشها المسلمون، فهم يعيشون حياة مادية محضة، وهذه الحياة المادية المحضة تتطلب منهم ولهم أن يتعاطوا أمورا لا تتناسب هذه الأمور ولا تتجاوب مع حياتنا الإسلامية التي ينبغي، لا أقول التي نحياها مع الأسف، وإنما أقول التي ينبغي أن نحياها، هي حياة صحيح مادية إلى حد ما، ولكنها مشوبة وخليطة بحياة روحية ثانية. هذه الحياة الروحية الثانية يقضى عليها بسبب تقليد المسلمين الكافرين الذين يحيون تلك الحياة المادية. أريد أن أقول إن الذي لا يفكر بالحياة الأخرى ولا يخطر في باله أن هناك جنة وجحيمة حتى يحرص أن يكون من أهل النعيم وأن لا يكون من أهل الجحيم، هؤلاء الكفار لا يفكرون في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل في صريح القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق. من هم؟ قال: من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب بنص القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قرب إلى النصارى أو أن يقربهم إلينا بزعم الاشتراك في الإيمان بالله عز وجل وكثير من أركان الإيمان التي منها الإيمان باليوم الآخر. فهذه الآية تصرح لأن أولئك الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وليس بعد كلام الله عز وجل لأهل الكلام. ولذلك فهؤلاء الكفار، الذين لا يؤمنون بالله حقا ولا باليوم الآخر، هم يكونون حياتهم المادية بحيث تتجاوب وتتوافق مع كفرهم باليوم الآخر. ذلك يستدعي سد الطريق بينهم وبين كل ما يذكرهم بالموت الذي هو المرحلة الأولى لانتقال الإنسان مسلما كان مكافرا من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. فهم بكفرهم الذي ذكرناه نصا عن القرآن يريدون قطع الصلة بينهم وبين كل ما يذكرهم باليوم الآخر. ولذلك زين لهم الشيطان منذ القديم من الزمان أن يدفنوا موتاهم كما لو كانوا في زفاف وفي عرس، أو يزخرفون النعش ويوضعون فيه الميت بجثته ويوضعونه في نعشه في القبر. ثم تطاول الشيطان عليهم مع مضي الزمان ومع الرقي المادي، فأصبحوا جميعا ميتا وأحياء في حقيقتهم أموات، يشيعون جميعا الجنازة على السيارات والجنازة والنعش مجلل بالورود والزهور، فلا يتذكرون شيئا من هذا الموت الذي السنة أن يحمله الإنسان على كتفه. جرى الكفار على هذا فقلدناهم وأخذنا لودع النعش في سيارة، وسيارة مجللة وليست مكشوفة، والناس يركبون السيارة ويتحدثون أحاديث الدنيا وكأن لا موت يسيطر عليهم. ليس هذا فقط، بل إنهم جروا على تقليد الأوروبيين أيضا في مقابرهم. فلعلكم جميعا تعرفون أن المقابر في بلاد الكفر هي أشبه بالحدائق الجميلة الغناء، وهنا مقبرة النصارى ليست بعيدة عنكم، تجدونها خضراء هي الأشجار الباسقة التي تظل خضراء في أيام السنة. أيضا بهذه الطريقة يحاولون أن يجعلوا المقابر التي شرع دفن الميت في الأرض بأفضل طريق الإسلام، وأن لا يرفع قبره ولا يزخرف ولا يطلع منه شيء، كل ذلك مساعدة لهذا الإنسان الغافل لكي يتذكر الموت ويتذكر الآخرة. فحيل بين هذا التذكر أيضا وبين الناس بزخرفة المقابر وزرعها بالشجر الأخضر ثم ببناء السور المدينة الطويل العالي الذي يحول بين المارة وبين رؤيتهم لهذه المقابر، كل هذا لقطع الصلة بين الإنسان وبين تأثره الموت. فأصبح اليوم اتباع الجنائي الذي هو هدي من هدي الإسلام وأمر من أوامره في بعض الأحيان كما ذكرنا، أصبح أمرا كما يقولون اليوم روتينيا ليس له أي أثر في قلوب هؤلاء المتبعين الجنازة، لا سيما وأكثرهم ليسوا من المصلين، تجد مناظر غريبة وعجيبة. يأتي الأقارب المسيعون للجنازة للميت فيدخلوا الجنازة غير أهلها إلى المسجد، وأهلها ينتظرون خروج الجنازة فلا يصلون على الجنازة ويشيعونها هم، ومن جاءوا لتشييعها معهم ليس لوجه الله عز وجل وإنما لوجه المباهاة والشيطان. ولذلك تجد هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد لا يشاركون الناس البقية الباقية من الطيبين حينما يدخلون المسجد ويصلون على هذه الجنازة، مع أن تكاثر وتواجد المصلين على الجنازة يكون في كثير من الأحيان سببا لمغفرة ذنوب هذا الميت، ولكن من اللي يفكر بهذا الميت من حيث آخرته؟ من لم يفكر من هؤلاء المشيعين في ذنوب هذا الميت ولعل الله عز وجل يغفرها له بسبب كثرة المصلين؟ فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة معنى الحديث: ما من أمة تبلغ المئة تصلي على الميت إلا غفر الله عز وجل لهذا الميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث 40 شخصا يكفي. فهذه الفضائل كلها مما لا يفكر الكفار بطبيعة الحال ثم الذين يتشبهون بهم. لذلك نحن بهذه المناسبة ننصح كل مسلم إذا ما أصيب بوفاة حبيب أو قريب له أن يسعى ما أمكنه للابتعاد عن التشبه الكفار في تشييع الجنازة، وأن يتكلف هو ومن يشاركه في عقيدته وفي دينه حمل الجنازة على الأكتاف، لأن ذلك هو السنة، ولأن العظة والعبرة لا تحصل إلا بهذه السنة. لعلنا نتمكن بمثل هذا الأمر، لا أقول به، بمثله، وهي أشياء كثيرة وكثيرة جدا تبلغ الألوف المؤلفة، أن نحافظ على روحانية الإسلام التي بدأت تضمحل وتضيع في المادية التي نهاجم بها من كل جانب. هذه ذكرى بمناسبة أن من حق المسلم على المسلم اتباع جنازة المتوفى من هؤلاء المسلمين، ولكن هذا الاتباع ليس يكون اتباعا وليس يكون مشروعا إلا على السنة. لا شك أن الأمر والكلام في مسألة تشييع الجنائز باب واسع جدا، لأن هناك ليس فقط هذه الأمور الجديدة التي غزت المسلمين من الكافرين كما ذكرنا، فهناك أمور قديمة متوارثة، ولعل أصلها أيضا هو التشبه بالكفار. فهذا الصياح وهذا الزعيق وقراءة بعض الأناشيد أمام الجنازة، كل ذلك ليس من الشرع في شيء. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا ما شيعوا جنازتهم وكأنما كل فرد منهم هو المصاب، لا يعرف المصاب من بينهم لأنهم كلهم أخذوا برهبة الموت، فهم كلهم ساكتون متأملون متذكرون الآخرة، وأن هناك كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. فالصمت في تشييع الجنازة يساعد على استحصال العبرة من هذا التشييع. أما الصياح المتبع وأما تحادث الناس بعض مع بعض فهذا كله ليس من الإسلام في شيء. ثم الفقرة أو الحق الرابع يقول عليه السلام وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة تشمل اللفظ هذه، ولا أقول هذا النص، كل دعوة يدعى إليها المسلم، لكن المقصود بالدعوة هنا أصالة هو دعوة العرس. فيجب على جماعة من المسلمين أن يجيبوا هذه الدعوة بصورة خاصة، أما سائر الدعوات الأخرى فهي تأخذ حكمها بالنظر إلى ماهيتها. لو فرضنا مثلا أن رجلا أصيب بجرح خطير في أحد أولاده فدعا جاره بأن يساعده، فهذا واجب عيني أن يستجيب لهذه الدعوة، ولو أنها ليست دعوة عرج ولا دعوة طعام، بل هذا أهم من ذلك الكثير. أما مثال يقابل هذا، إنسان عمل طبخة يسر هو منها عادة، فأحب أن يشاركه فلان أخوه أو صديقه فدعاه، لا بأس أن يستجيب له، لكن هذا ليس من الحق اللازم كما هو الشأن في دعوة العرس. ولعل السبب في ذلك أن دعوة العرس هو عبادة خاصة، لأننا نعلم جميعا أن السنة تأمر بإعلان النكاح كما قال عليه السلام أعلنوا هذا النكاح. ولذلك جوز شرعا في هذا النكاح ما ليس بجائز عادة، فلا هو الضرب على الدف، الدف من آلات الطرب والملاهي، وآلات الطرب والملاهي محرمة في الإسلام، ولكن لأمر ما أباح الشارع الحكيم الضرب على الدف في العرس في النكاح، والأمر واضح لأن المقصود بذلك تحقيق معنى الإعلان المأمور به في النكاح بأوسع معانيه. فلهذا كان حكما متجانسا تماما وجوب إجابة الداعي إلى العرس، وليس كذلك أي دعوة أخرى فيها دعوة إلى الطعام. أما إذا كانت هناك ضرورة كما ضربنا آنفا مثلا فالأمر في ذلك واضح وأنه واجب وجوبا عينيا. رجل مثلا تعرض للاختناق بالغاز مثلا فرفض من رأى هذا يستعين، فلا بد من إعانته وميراثه فورا. ولكن بمناسبة إجابة دعوة العرس يجب أيضا أن نذكر بالأمر الواقع حتى نبرأ إلى الله عز وجل من السكوت على المنكر الذي شاع. إن الأعراس اليوم قلما يوجد فيها عرس لا يعصى الله فيه ورسوله. فالأعراس اليوم جلها إن لم أقل كلها قائمة على معصية الله عز وجل، وحين ذاك فهل تجب إجابة هذه الدعوة؟ وقد قال عليه السلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهي دعوة العرس كما قلنا. الجواب: لا يجوز حضور أي موضع فيه منكر ومن ذلك العرس إلا إذا كان المجيب للدعوة قد نوى في قلبه أن يحضر لينكر المنكر. أما حضور العرس بحجة أنه دعي وأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وهو يعلم أنه هو نفسه سيعصي الله ورسوله بسكوت المنكر، هذا من تلبيس الشيطان على بعض بني الإنسان. ولا شك أن الناس في مثل هذه الدعوات يختلفون كل الاختلاف، فأكثرهم لا إرادة لهم قوية ولا علم عندهم يساعدهم في إنكار المنكر، ولذلك هؤلاء ليستريحوا في بيوتهم ولهم العذر في أن لا يستجيبوا الدعوة ما دام أنهم لا يستجيبون إنكار المنكر. ثم هنا ملاحظة قد تخفى على بعض الناس: هذا الذي دعي وحضر للإنكار بالمنكر لا يجوز له بعد الإنكار أن يظل مع أهل المنكر، مع المجلس الذي يقال فيه المنكر، لأن الواقع أن أكثر المجتمعات اليوم التي قد يقع أو يوجد فيها من ينكر المنكر أن لا أحد يستجيب لهذا الذي أنكر المنكر، فإن فرضنا أنه استجيب له فالحمد لله والجائز له البقاء في ذلك المجلس إتماما لسرور هذا الداعي. أما إذا لم يستجب له واستمر المنكر يعمل عمله، عليه أن يأتمر بقول الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء يظلمون أنفسهم بإصرارهم على المعصية وعدم استجابتهم لدعوة هذا الداعي ونصح هذا الناصح. إذن إجابة الدعوة واجبة بشرط أن لا يكون فيها منكر. إذا كان فيها منكر وهو يعلم ذلك وحضر بقصد إنكار فلا مانع، ولكن عليه أن ينسحب فور إنكاره للمنكر وعدم تجاوب أهل الدار معه على إزالة المنكر. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درس الأخير في شرح الفصل الرابع من حق المسلم على المسلم، وهي إجابة الدعوة، من قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم الأخرى: حق المسلم على المسلم ست، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فبقي علينا من الكلام على هذه الفقرات الفقرة الخامسة من الرواية الأولى المتفق عليها بين الشيخين، والفقرة السادسة من الرواية التي تفرد بها مسلم دون صاحبه البخاري. الفقرة الخامسة في الرواية الأولى هي تشميت العاطس. وتشميت العاطس هو أدب من الآداب التي تفرد بها الإسلام دون كل الشرائع والأديان. فمثل التشميت في ذلك مثل السلام، لأن هذا السلام الذي جاء في الإسلام وتكلمنا عليه فيما مضى وفي مكان مناسب من هذا الحديث، هو أيضا مما تفرد به الإسلام. ولعلي ذكرت لكم في الكلام على السلام من هذا الحديث حول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتنا اليهود على شيء كما حسدتنا على السلام وتأنيف الصلاة. فهذا السلام كما تفرد به الإسلام في كثير من المناقب والفضائل والآداب، من ذلك تشميت العاطس. هذا الأدب لا يعرض في أي ملة وفي أي أمة أخرى إلا في أمة الإسلام. ولذلك فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب، لأنه من حق أخيه المسلم، ولكن جعل لذلك بعض الشروط. من ذلك ما جاء في الرواية الثانية، رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. فهذا شرط، إذا ما تحقق بالعاطس وجب على السامع أن يشمته. والسامع هنا يجب أن نلاحظ أن السامع هي الاستغراق والشمول، وليست للعهد، أي على كل سامع. وكل من سمع تحميد العاطس وجب عليه أن يشمته. هذا خلاف السلام الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، فإنه إذا دخل جماعة مكانا ما وسلم أحدهم فقد أجزأ عن الآخرين، كذلك إذا رد السلام أحد الجالسين فقد أجزأ عن الباقين، لأنه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما التشميل فليس كذلك. وهذا يجب أن تكون على ذكر منه. وقد سأل النساء يومئذ أين الدليل على هذا التخصيص لعموم وجوب التشميل على كل سامع، فقلت انتظر فسيأتيك في الدرس أي عند الكلام على هذه الفقرة ونحن الآن نتكلم عليها. فالدليل هو ما في رواية في صحيح البخاري: فحق على كل من سمعه أن يشمته. أثر اللفظ فحق على كل من سمعه أن يشمته. إذن هنا أمران يجب التنبه لهما: الأمر الأول أن بعد أن عرفنا أن التشميت في أصله واجب، لكنه يجب بشرط أن يحمد الله ذات العاطس. فإذا عطس ولم يحمد الله، أو حمد الله في نفسه ولم يسمع غيره به، فهذا لا يستحق التشميت. ذلك لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك فيما أظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس حينما عطس أحدهم، قال له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. ثم عطس رجل آخر فلم يشمته ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. فكأنه صار في نفسه شيء من الأسى والحزن، كيف هذا العاطس الأول يشمته عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالرحمة وأنا لا أدعو لي بكذلك؟ فقال له سائلا: يا رسول الله، عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. قال: أما ذاك عطس فحمد الله فشمته، وأما أنت فلم تحمد الله عز وجل. فما شمته لذلك جاء في رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. ومفهوم هذا الكلام، مفهوم هذه الجملة، أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، لأن هذا الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل ولا يحمده على هذه النعمة التي ليس من المفروض على كل إنسان أن يعرف أن هذه في الحقيقة نعمة. هذه قضية يعرفها الأطباء بصورة خاصة، وبعض الناس ممن يشعرون براحة بعد العطاس، لكن الحقيقة كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس يعلمون. ولذلك تجد جماهير الناس يعطس أحدهم ولا شيء بعد ذلك، مع أن الأطباء كما كنت قرأت قديما في بعض المجلات العلمية يقولون أن العطاس عبارة عن خروج الأبخرة المتجمعة في الدماغ، ولذلك يجد العاطس شعاع شيء من الراحة في نفسه بعض العطاس. وعلى هذا جاء هذا الحكم في الإسلام أنه ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذا العطاس. ورتب على ذلك ما علمتم من وجوب تشميته والدعاء له بالرحمة. وهكذا الحديث حديث أنس بن مالك يوضح لنا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقه